الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع أولى حلقات هذا البرنامج على هذه القناة الطيبة، برنامج ورتل القرآن. الحقيقة احنا المفترض في البرنامج انه هيكون ان شاء الله تعالى معي ضيف او ضيفين ويقرأوا القرآن واصحح ليهم القراءة، لكن بطبيعة الحال لابد ان الحلقة الاولى تكون تعريف للبرنامج، وتكون نتكلم عن فضائل القرآن واهل القرآن، وبالذات واحنا في هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان، شهر القرآن. الله عز وجل أكرم هذه الأمة ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه خاتم الكتب القرآن الكريم، وجعله شرعة ومنهاجا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ويسر تلاوته وحفظه، فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ورتب على تلاوته الثواب الجزيل والأجر العظيم، فقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر إلى فضل هذا الكتاب الكريم، يعني هذا القرآن، يعني تأخذ على تلاوته على الحرف الواحد 10 حسنات. يعني تصور مثلا ان سورة الفاتحة 145 حرف، لما نضرب 145 حرف في 10 يبقى كام؟ يبقى 1450 حسنة على سورة الفاتحة، على سورة الايه؟ الفاتحة بس. تصور بقى انت بتقرأ ورد في اليوم، وبالذات في هذا الشهر، تضاعف فيه الحسنات الى 700 ضعف، حديث ابي هريرة المشهور. فيعني ناخد بالنا ان قراءة القرآن وبالذات في هذه الأزمنة وفي هذا الوقت المبارك تضاعف الأعمال في رمضان إلى 700 ضعف. لكن على هذا الحديث، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تصور على كل حرف تأخذ 10 حسنات. طيب انظر الى مضيع الاوقات، كم يفوته من الحسنات، زي ابن القيم عليه رحمة الله حينما ذكر الحديث النبوي لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء وقابله نبي الله ابراهيم، خليل الله ابراهيم عليه السلام، وقال: يا محمد اقرئ امتك من السلام واخبرهم ان الجنة طيبة غراسها طيب، من قال سبحان الله وبحمده غرست له في الجنة نخلة، يعني هي خير من الدنيا وما فيها. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فانظر يا عبد الله إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. يعني إن كان من قال سبحان الله وبحمده غرست له في الجنة نخلة، كل ما يقول سبحان الله وبحمده تغرس له في الجنة نخلة، هي خير من الدنيا وما فيها. فيقول ابن القيم عليه رحمة الله: فانظر يا عبد الله إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. يعني أنت مثلا لو قلت في اليوم سبحان الله وبحمده 100 مرة يبقى تغرس لك في الجنة 100 نخلة. الكلام ده مصدقه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق هو الذي قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يقول سبحان الله وبحمده غرست له في الجنة نخلة هي خير من الدنيا وما فيها. كذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن قارئ القرآن من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. كل حرف تقرأه في القرآن ليك عليه عشر حسنات. فيتصور لو أن إنسان مثلا قرأ القرآن في هذا الشهر مرتين، لو عدت تجمع الحسنات هتتعب، لو ختم ثلاث مرات أكثر. لكن هناك أمر مهم جدا، لابد من حضور القلب، لابد من حضور القلب عند قراءة القرآن. يعني مش مجرد ان انت ايه، انا داخل سبق ان انا هقرأ، انا ختمت مرتين، ختمت ثلاث مرات، ختمت اربع مرات، طب المحصلة ايه؟ هل يعني خشع قلبك لقراءة القرآن؟ هل تدبرت قراءة القرآن؟ ولذلك ان ابن القيم عليه رحمة الله يعني تكلم بكلمات طيبة في هذا الصدد، قال تحسس قلبك عند ثلاثة مواطن. يعني اكشف عن قلبك كده عندي ثلاث مواطن، شوفه هو بيتأثر في الثلاث مواطن دي ولا لا. قال تحسس قلبك عند ثلاثة مواطن، عند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند ذكر الله. فإن لم تجد فابحث لك عن قلب فإنه لا قلب لك. شوف الكلام يقول لك ابحث أو تحسس قلبك عند ثلاثة مواطن، شوف واكشف عنه، هل بيتأثر وانت بتصلي؟ قلبك بيخشع؟ يعني احنا لما ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ القرآن سمع لقلبه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. عارفين صوت المية لما بتغلي، صوت المية لما بتغلي، كذلك كان يسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل من البكاء. كان قلبه يتحرك يخشع. ومين اللي بيحصل له هذا الكلام؟ سيد المفسرين وحبيب رب العالمين الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتأثر بالقرآن ويتحرك قلبه سواء كان في الصلاة. يعني احنا كان هناك رجل من التابعين يتوضأ، وهو بيتوضأ يعني بعد ما توضأ قبل ما يصلي يعني وجدوه يبكي بكاء مريرا، فقيل له لما تبكي؟ فتبكي ليه؟ قال أتدرون سأقف بين يدي من الآن؟ انتوا مش عارفين هقف بين يدي من الآن؟ أقف بين يدي رب العالمين. طيب تصور بيبكي وهو بيتوضأ، طب هيبقى في الصلاة حلو ايه؟ يعني هو بيتوضأ وهو بيتوضأ وبعد ما توضأ بيبكي، طيب هيكون حلو ايه وهو بيصلي؟ ده هو لسه ما دخلش في الصلاة وبيبكي قبل ما يدخل في الصلاة، طيب هيكون حلو ايه أثناء الصلاة وأثناء القراءة؟ طيب تصور هذه القلوب. يعني على خلافنا احنا الان الا من رحم الله، يعني كثير من الناس الان ربما قبل الصلاة لو كان صلاة جماعة يعني ويعني يمازح الذي بجواره، يعني ممكن يخبطه كده يقوله تعدل وقف كويس ويكلم ده مش عارف ايه، وبعدين يرفع ايديه لتكبيرة الاحرام وبيضحك مبتسم قوي وربما يكون بقهقه كمان ويدخل الصلاة بالشكل دوت بلا خشوع. وبعدين اول ما يدخل مثلا كتير من الناس، انا طبعا يعني الا من رحم الله، فبعض الناس يدخل في الصلاة ويستلموا الشيطان وفي السحب يودي اي مول من المولات ويفكر يقول له هتجيب اكل ايه وهتشرب ايه وهتجيب ايه وهتجيب فاكهة ايه، يقعد يلففه الدنيا كلها وهو في الصلاة ولا يدري بالصلاة الا والامام يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. طب لو كان بيصلي حتى لوحده لو سألته هيبقى نفس الحال، قلبه منشغل وعقله منشغل وجسمه بس هو اللي في الصلاة. بعد ما يسلم لو سألت وقلت له أنت قرأت بسورة إيه بعد الفاتحة في الآية في الركعة الأولى، هيبص لك كده ويساهم يفكر. ليه؟ لأنه مش فاكر. هي الصلاة بقت صلاة عادة، مفيش خشوع ولا تدبر. فالصلاة إخواني لابد من حضور القلب، سواء كان في الصلاة أو في قراءة القرآن. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه كان يصلي بالناس، وكان يصلي بسورة يوسف، فلما بلغ عند قول الله تعالى وعن يعقوب عليه السلام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي بكاء مريرا حتى لم يستطع أن يكمل القراءة، فكبر وأكمل الصلاة. انظر إلى هذه القلوب تتأثر بالقرآن. احنا ليه قلوبنا يعني اصبحت يعني قريبة من الحجارة؟ لان لم نتأثر بالقرآن ولم نتأثر بذكر الله تعالى. فابن القيم عليه رحمة الله يقول تحسس قلبك عند ثلاثة مواطن، عند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند ذكر الله تعالى. فشوف لابد ان حين قراءة القرآن أن يتأثر قلبك، مش مجرد أن أنت بتقرأ. أنا قرأت الورد، قرأت مثلا إيه، ختمت القرآن أكثر من مرة، لا، كان الواحد منهم ربما يسقط مغشيا عليه لتأثير الآية في قلبه. يعني سيدنا عمر قرأ آية في مرة ومرض ثلاثة أيام، سقط وهو يقرأ من خشيته لله تعالى. فأين نحن من هذا؟ احنا بنقول ان انت هتاخد اجر كما اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، على كل حرف 10 حسنات. طيب، عشان تكمل المسألة لابد من ايه؟ من خشوع القلب، من حضور القلب، حتى وفي ذكر الله تعالى يتأثر قلبك بذكر الله تعالى. فده حال المؤمن، ان تتأثر بذكر الله تعالى وبقراءة القرآن. فلا بد يا إخواني عند قراءة القرآن من حضور القلب. أنت هتاخد على الحرف 10 حسنات، ولا بد إيه؟ من حضور القلب، يتأثر قلبك بقراءة القرآن، وهكذا. طيب، ذكر الله عز وجل أن من صفات المؤمنين أنهم يتلونه حق تلاوته، ومن حق تلاوته أن يقرأ مرتلا مجودا كما أنزل، على الطريقة التي تلقاها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من صفات المؤمنين أن يتلونه حق تلاوته، ومن حق تلاوته أن يقرأ مرتلا مجودا. الحقيقة دي مسألة مهمة جدا يا إخواني ويا أخواتي. ليه؟ كتير من الناس للأسف يعني ممكن يقرأ القرآن من المصحف، يحفظ القرآن من المصحف. وأنا كتير بسمع للأسف بعض الأئمة الشباب ربما في بعض البلاد العربية، إنه هو يعني يعجب بصوته، والكل مبتلى بهذا. يعني كثير من البلاد العربية، وأنا أسمع سواء في مصر في كل البلاد، كثير من الشباب يعني يحفظ كده مع يعني مع نفسه، وبعدين يعجبه صوته ويصلي. لجهل كتير من الناس بمسائل احكام التجويد، فالناس يزكونه، الله يبارك فيك يا ابني، ما شاء الله يا ابني، الله يفتح عليك يا ابني، ما شاء الله، ويقعد ايه ينفخه في الولد، ويكون لسه مثلا سنه 20 سنة، فممكن صغير يتأثر بهذه التزكية ويظن انه بلغ المنزل، وانه خلاص محدش ايه هو كده بقى شيخ، ومحدش ينفع يصحح له، فيبقى على جهله الى ان يموت. لكن المؤمن الحق اللي هو ايه يسمع للنصيح ويتعلم من المشايخ، من القراء، من المشايخ المتقنين. النبي عليه الصلاة والسلام تلقى القرآن عن جبريل عليه السلام بهذه الصفة التي ايه وصلت الينا. يعني كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن من عند الله تعالى. طبعا جبريل عليه السلام كان يسمع القرآن من الله تعالى، كانت الصفة ازاي الوضع ازاي دي ما نعرفهاش، لكن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله تعالى وأسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرأه للنبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية التي تعلمها من الله تعالى. وأنا تعمدت أن أقول لهذه النقطة لأن للأسف كثير من إخواننا اللي بيجيزوا الشباب والطلاب بيقولوا إيه في آخر السند بعد ما يزكي اللي قرأ عليه يقول إيه وقد قرأ بالإتقان وكذا 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 وقرأ علي ختمة كاملة وأجدت أن يقرأ بها أينما حل وارتحل، ثم يذكر يقول وقد أخبرت تلميذي أني قرأت بالرواية المذكورة على شيخ العلامة فلان، وقد أخبرني شيخي أنه قرأ على الشيخ فلان وأخبره أنه قرأ على الشيخ فلان، إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عن ابن مسعود عن وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل. بعد كده بقى إيه اللي هنا المحك، إن كتير من يعني المشايخ اللي بيجيزوا الشباب أو طلاب العلم يقول عن اللوح المحفوظ، وهذا خطأ جسيم منفعش. يعني جبريل خدوا عن اللوح المحفوظ، سمعوا من اللوح المحفوظ؟ لا، صحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن جبريل أخذه عن الله تعالى، يبقى عن جبريل عن رب العزة تقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. وهكذا يعني جبريل عليه السلام أخذه من الله تعالى أو سمعه من الله تعالى، ثم أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الصحابة بهذه الصفة، ثم التابعين قرأوا على الصحابة، إلى أن وصلت إلينا هذه القراءة بالصفة التي نسمعها من المتقنين. لكن ما ينفعش الواحد يتصدر الإمامة ويتصدر القراءة وهو لسه لم يحسن القراءة، فلابد من أخذ القرآن عن المشايخ المتقنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. طيب، الذي يتعب نفسه في تصحيح القراءة له أجران، أجر للمشقة وأجر للقراءة، ومن أتقنها رفعت درجته مع الملائكة الأبرار. إذن أنت تحب أن تتقن القراءة فلا بد حتى تأخذ هذا الأجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر مع الملائكة، واخد بالك؟ والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يبقى عشان تبقى ماهر بالقرآن لابد أن تقرأ القرآن من أفواه المشايخ المتقنين. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد أخذت من في رسول الله أكثر من 70 سورة، وهو يعني يجعل هذا الأمر شرف له أن يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 سورة. تصور أن تقرأ على النبي عليه السلام، هي شرف عظيم. فلابد أن تسعى أن تكون ماهر بالقرآن، ولا يكون هذا إلا إيه؟ بالقراءة على المشايخ المتقنين. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. تصور، يعني يرتقي الدرجات في الجنة بسبب القرآن، بسبب كثرة قراءته للقرآن، بسبب حفظه للقرآن. هذه منزلة عظيمة، إن أنت تسعى إلى حفظ القرآن وإتقانه على المشايخ المتقنين. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه لكتابة القرآن، فقال في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. ده في بادئ الأمر. واتخذ كتابا يكتبون هذا القرآن عنه. كان من أشهرهم زيد ابن ثابت. زيد ابن ثابت معروف ان هو اوكل اليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه لجمع القرآن في عهده، ثم عثمان رضي الله عنه جعله على رأس اللجنة التي شكل عثمان بن عفان رضي الله عنه لجمع القرآن في مصحف واحد رضي الله عنهم جميعا. فمن أشهر هؤلاء الكتاب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. لكنه لم يكتفي بذلك، بل أمر الصحابة بأن يتلقوا القرآن. يعني سيدنا عثمان لما كتب، يعني في خلاف عند العلماء، بعضهم قال ان عثمان رضي الله عنه عمل 4-5 نسخ، وبعضهم قال 7، وبعضهم قال 9، عمل نسخ للمصاحف وارسل الى كل مصر من الامصار مصحف، وبعث معه قارئ من الصحابة يعلم الناس، يبقى معهم مصحف مكتوب ومعهم من يقرئهم هذا المصحف. يعني عليهم مش اكتفى بالنسخة القرآن وفقط، انه يقرأوا من القرآن فقط، لا، لابد من ايه؟ من قراءته على المشايخ المتقنين. ولذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خص جماعة من الصحابة بذلك. يعني وإن كان الصحابة رضي الله عنهم أجادوا قراءة القرآن وإتقانه، يعني حتى أن ابن حجر عليه رحمة الله لما روى حديث عبد الله بن مسعود أن قال أخذت من في رسول الله أكثر من 70 سورة، فقال وقد قرأ أخذ بقية القرآن على أصحابه، يعني قرأ على بعض، يعني كان من الصحابة المتقنين أبي بن كعب رضي الله عنه، حتى أن سيدنا عمر كان يخلي أبي يصلي بالناس في عهده لإتقانه وحسن صوته رضي الله عنه. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نوه ببعض القراء، يعني الصحابة متقنين، لكن خص 4 منهم في حديث البخاري، قال خذوا القرآن من 4، من ابن أم عبد عبد الله بن مسعود، ومن أبي بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة سالم بن معقل، ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء 4 بالإتقان، قال خذوا القرآن من 4، من ابن أم عبد وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ ابن جبل، ده كانوا متقنين. وكذلك عبد الله بن مسعود، احنا لسه بنتكلم عن عبد الله بن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد عبد الله بن مسعود. إذن وصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن، وخص بالذكر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بقراءة القرآن وبإتقانه. وطبعا كما قلنا إن قراءة القرآن لها صفة معينة وكيفية ثابتة، يعني مثل ترقيق المرقق وتفخيم المفخم وقصر المقصور ومد الممدود وإظهار المظهر وإدغام المدغم وإخفاء المخفى. كل الكلام ده بيتاخد إزاي؟ بيتاخد لابد من أن أنت تقرأ على شيخ. أنت ممكن تقرأ قواعد في التجويد، يعني واحد مثلا إيه يجيب كتاب من كتب التجويد ويقرأ فيه، هيقرأ مثلا القواعد لكن مش هيفهمها، مش هيفهم ازاي يطبق الكلام الموجود. ليه؟ لابد من المشافهة. في حاجات كتيرة لا تؤخذ، زي مثلا اللوم والإشمام ومسائل كتيرة، وكيفية الإخفاء والإدغام، كيفية القراءة نفسها لا تؤخذ ولا يتقنها طالب العلم إلا إذا تلقى على أحد المشايخ المتقنين. طيب، قرر أهل العلم أنه لا يصح التعويل في قراءة القرآن على المصاحف وحدها، بل لا بد من التلقي على حافظ متلق عن شيخ. يعني أنا ما لأن للأسف برضو بشوف بعض الناس وربما يصلي إمام ويقول أصلا قريت على إيه من أيام الكتاب، طبعا هو قرأ وصغير. وأنا أقول أن مسألة قراءة الكتاب دي مسألة تقريبية، يعني بالذات كان زمان كان المهم الولد إيه حفظ اليوم الكام، حفظ مثلا ربع، حفظ ربعين ويختم القرآن، ده أمر جيد. لكن هل هو الكتاب، قراءة الكتاب دي قراءة متقنة؟ لا. احنا عندنا المشايخ مثلا كل شيخ كان يبقى ليه مثلا 10 مشايخ، ليه 15 شيخ قرأ عليهم، مش مجرد ان قرأت قرأت الكتاب ولا ان قرأت على سيدنا في الكتاب، لا، لابد ان انت تقرأ على ايد المتقنين، وهم كثر الان. يعني ما تكتفيش ان انت تقول قرأت على واحد ما يكونش قرأ اصلا على المشايخ واشتهر على كده عشان صوته اشتهر بالقراءة، لكن لا، لابد ان يكون قرأ على شيخ متلقى عن شيخ وهكذا الى ان يصلوا، بالذات ان العلماء قالوا ان من اركان القراءة الصحيحة السند، تواتر القراءة، ده قرأ على شيخه وشيخه قرأ على شيخ الى ان وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد التنوخي كان يقال لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن عن مصحفي. لا تحمل العلم عن صحفي، يعني واحد بيقرأ من الكتب بس، لأنه ممكن ما يفهمش بعض الألفاظ يعني تفوت عليه. الآن كتير من الشباب يعني في ظل بعد الثورة يعني حصل كثير من يعني فهم البعض ان معنى الحرية هي ان يتعدى، يعني نقل ادبنا على المشايخ وعلى العلماء ونقول انا واخد من شيخ مين وما انا عندنا الكتب. لا، ما تنفعش يا حبيبي ان انت تقرأ من الكتاب. لذلك قال لا تحملوا العلم عن صحفي، عن واحد ايه بيقرأ من الصحف كده وبيقلب الورق وخلاص. لا، الشيخ لابد انه يبصرك، انت مجرد حضورك مع مجلس العلم انت هتاخد من دل الشيخ ومن شكله ومن طريقة كلامه ومن ادب الشيخ، زائد ان انت هتاخد العلم تفهم كتير من الالفاظ مش هتعرف تفهمها الا من الايه، من الشيخ ومن العالم. كذلك ولا تأخذ القرآن عن مصحفي، يعني واحد ايه حافظ من المصحف بس، لابد ان يكون قرأ على ايه، على احد المشايخ. إذن يا إخواني إن أصل التحقيق كما قال أبو عمرو الداني في الحديث الصحيح بيقول وهو أصل في تحقيق القراءة توجيد الألفاظ وإخراج الحروف من مواضعها، اللي هو إيه، حديث البخاري قال كانت قراءته، كان أنس رضي الله عنه يصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءته مدا، يمد بسم الله الرحمن الرحيم ويمد الرحمن ويمد الرحيم. قال أبو عمرو الداني وهو أصل في تحقيق القراءة وتجويد الألفاظ وإخراج الحروف من مواضعها. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى. يعني أنا أقول إن زي ما قلت إن الجلسة اليوم احنا بنتكلم فيها عن فضل القرآن وأهل القرآن، وهتكون يوم ويوم إن شاء الله في رمضان هنكون معاكم يوم ويوم، يعني النهاردة الثلاث إن شاء الله هكون الخميس معاكم ويوم الحد، يعني حد وثلاث وخميس الساعة 2:15 ظهرا بتوقيت مصر، بتوقيت القاهرة. فأنا يعني احنا هنتابع يعني لعلنا ان احنا نصحح القراءة في يوم الخميس الجاي، نقرأ الفاتحة وتستعدوا ان الاخوة يعملوا مداخلات معايا نصحح الفاتحة. طبعا احنا عارفين ان الفاتحة بيقرأها كل مسلم في اليوم 17 مرة في الصلوات، يعني انت في كل ركعة بتقرأ الفاتحة، فلابد اي مسلم فلابد ان انت تاخد بالك تقرأها ازاي، تجود الفاتحة ازاي، صححها ازاي. فلابد يا اخواني ننتبه ان شاء الله تعالى. نبدأ، انا لو كان في وقت اليوم كنا نصحح في الفاتحة، لكن انا هاخد اليوم كمقدمة للبرنامج ان احنا نتكلم فيه عن فضل القرآن واهل القرآن. ان شاء الله تعالى نبدأ بالفاتحة يوم الخميس، وبعد كده هنقرأ ونصحح من جزء عام بإذن الله تعالى، واسأل الله تعالى ان يوفقنا واياكم للخير. النقطة اللي انا هنتقل اليها يا اخواني ان القرآن العظيم يغني صاحبه عن كل حسب ونسب، والتشرف بحفظه والتفقه فيه فوق كل شرف. يا سلام. ثاني، ولان القرآن العظيم يغني صاحبه عن كل حسب ونسب. تصور طالب علم فقير وحفظ القرآن وقرأه على مشايخ متقنين أجلاء وأتقن القراءة، وزائد ان هو صوته جميل. شوف الناس بتحبه ازاي وتلتف حواليه ازاي. وبعض النساء تتمنى ان ابنها يكون زي فلان وهو فقير وعلى قده خالص. لكن تصور واحد يكون عنده حسب ونسب لكن لا يؤبه له ولا يعرف ولا ينظر اليه. فالقرآن يرفع صاحبه ويغني صاحبه عن كل حسب ونسب، والتشرف بحفظه والتفقه فيه فوق كل شرف. يعني كما قال أحد العلماء: ألا ترى أن الله تعالى رفع بهذا القرآن الكثير من الموالي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى رفع بهذا القرآن كثير من الموالي من العبيد، كانوا عبيد ولكن لما حفظوا القرآن رفعهم الله عز وجل وأحبهم الناس ووضع بكثير من الأسياد. فهذا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويخفض به آخرين. إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقوام ويخفض به آخرين. فسالم بن معقل مولى أبي حذيفة كان مولى، لكن كان من حفاظ القرآن ومن كتاب الوحي. والنبي عليه الصلاة والسلام لسه قايلين الحديث في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذ القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، ومن سالم مولى أبي حذيفة سالم بن معقل، ومن أبي بن كعب، ومعاذ ابن جبل، الأربعة. فذكر من بين الأربعة سالم بن معقل مولى أبي حذيفة، كان مولى كان عبد ولكن حفظ القرآن فرفعه الله عز وجل، فكان من قراء القرآن وكان من كتاب الوحي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه اكتب كذا لما ينزل عليه جبريل، فيكتب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. كان مولى لكن رفعه الله عز وجل بهذا القرآن. وهذا حمران ابن أبان مولى عثمان ابن عفان، كان حافظا لكتاب الله تعالى عن ظهر قلب. سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان معروف بحفظ القرآن، وكان من الصحابة المتقنين، يعني اللي بيصل إليهم السند. يعني أنا أذكر أن في 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 سندي الصحابة اللي روى عن النبي عليه السلام واللي أخذ عنهم مشايخنا، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان عثمان رضي الله عنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وهو أمير المؤمنين. يمكن لعل البعض سمع هذه القصة، وهو أمير المؤمنين صلى خلف المقام في الكعبة، صلى بالقرآن كله في ركعة واحدة، صلى بالقرآن كله. صور تقول لي بقى الوقت ايه، يعني وصلى بعد العشاء الى الفجر، تقول لي بقى الوقت ده يتحمل انت تقرأ في القرآن كله؟ كان في بركة في الوقت، زائد ان كانت ايه قلوبهم أوعية للقرآن، قلوبهم أوعية للقرآن، وكان يحفظ القرآن عن ظهر قلب. فهو مثلا ايه كانوا يحسبوا المشوار، احنا الان مثلا ممكن تقول من المكان الفلاني المكان الفلاني ممكن نص ساعة، لا هو كان يحسبوا المشاوير عشان كانوا حافظين القرآن عن ظهر قلب. يقول مثلا المشوار دوت 50 آية ممكن اخلص فيه، مثلا آل عمران ممكن اخلص فيه النساء. يعني بيحسب ليه؟ لان طول ما هم ماشي، اما الواحد ماشي منهم مع نفسه بيقرأ الايه بيقرأ القرآن بيراجع على طول. فعثمان بن عفان رضي الله عنه كان حامل لكتاب الله تعالى، وكان يقف بين يدي الله تعالى، يعني هو أمير المؤمنين يصلي خلف المقام، يصلي بالقرآن كله في ركعة واحدة. وبعدين لما انتهى من الصلاة يعني سلم، كان أحد الصحابة يجلس بجواره فقال له: يا أمير المؤمنين صليت بركعة، تصليت ركعة واحدة، ظن أنه هو نسي وصلى ركعة واحدة. فقال له عثمان رضي الله عنه، قال له: نعم هي وتري. بيقول له ايه هي وتري؟ يعني انا الوتر بتاعي وتري، يعني بيوتر بالايه؟ احنا بنوتر بقول هو الله احد، لا هو يعني يوتر بالقرآن كله رضي الله عنه، بل انه رضي الله عنه كان يصلي بالناس، هو امير المؤمنين يصلي بالناس صلاة القيام في رمضان، عند ما يجي يقف مكان الامامة لا يبدأ الصلاة حتى يقف خلفه ايه؟ حمران بن ابان مولاه، كان حمران بن ابان مولى عثمان كلعب، لكن كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، كان يحفظه حفظا جيدا، كان يحفظ القرآن ايه؟ حفظ جيد. فكان سيدنا عثمان لا يبدأ صلاة القيام حتى يقف ايه؟ حمران خلفه. ولذلك يا اخواني برضو في نقطة يقع فيها كثير من الناس، يعني اذا كنت تصلي خلف الامام، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم اولو الاحلام والنهى، ليليني منكم، يعني النبي بيقول صلي امام، ليليني منكم اللي يقف ورايا اولو الاحلام والنهى، اللي يقف ورا الامام الحافظ اللي هو يفقه الصلاة. يعني لو تصور لو عرض للامام شيء، لو عرض للامام امر من الامور، يعني نقض وضوءه غصب عنه، يعني هو في الصلاة هيعمل ايه؟ لابد ان هو يخرج من الصلاة ويسحب اللي وراه اللي خلفه يقف ايه مكانه، وهو مثلا يروح يتوضى يشوف ايه اللي الامر اللي هو ايه يعني حدث ليه. طيب لو كان اللي وراه جاهل ما يعرفش احكام الصلاة وتصدر كده جه راح واقف ورا الامام في الصلاة، ايه اللي هيحصل؟ هيتلخبط الامام، هيجي يسحبه وراح عامل الامام كده، اوعى ايدك، اوعى نزل ايدك، الدنيا ممكن المصلين كلهم يخرجوا من الصف، صح ولا مش صح؟ لا، لكن لو اللي وراه حافظ فاهم فقيه يعلم فقه الصلاه، هي اللي هيحصل اول ما يرجع الامام خطوه لورا ويروح ساحب اللي وراه، هيروح متقدم اللي وراه خطوه قدام ويكمل الصف. فلذلك برضه دي من الامور المهمه، اللي يكون خلف الامام الحافظ الذي يفقه امر الصلاه، لان كثير من الناس بيتصدروا ويقفوا، وساعات ممكن امام يتحرج ان يرجع حد يقول له لو سمحت ندخل فلان، يبقى واحد حافظ القران في الصف الثاني او في طرف الصف الاولاني في الاطراف، وتتلاقي اللي واقف ورا الامام ايه؟ الذين لا يفقهون شيئا، لا حافظ ولا يبقى شيء من امر الصلاه، ما ينفعش. يبقى مهم جدا يا اخواني حتى الائمه، يعني الامام ما لا يتحرج من هذا، يعني انا اقف وانا واقف يعني قبل وانا بصف الناس اقول لو سمحتوا يا اخواننا، النبي عليه السلام قال ليليني منكم اولو الاحلام والنهى، اللي يكون خلف الامام اللي هو الحافظ الفهم في امر الصلاه، فلو سمحتوا الحافظ يتقدم يقف وراي، يبقى الحافظين يقفوا وراي. ولذلك حتى في صلاة التراويح، لما مثلا كتير من المساجد بيقرأ بجزء، كتير من المساجد بيقرأ بجزء. طيب ناخد الاتصال ونرجع لكم تاني. السلام عليكم استاذ حمادة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا استاذ مصطفى؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا
معك. عبادة
يا الاستاذ عباده، يا مرحبا.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
يا مرحبا، ازي حالك؟ ازيك عم الشيخ؟
اخبارك؟ كل سنه وانت طيب.
الحمد لله وانت بالصحه والسلامه، ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يبارك فيك ان شاء الله ويبارك في جميع المشايخ ان شاء الله
باذن. اللهم امين. الله يبارك
فيك. الله عليك تسكت علينا، ربنا يفتح قلبنا ان شاء الله لحفظ القران ان شاء الله.
يا رب ربنا
يرزقك
حفظ القران ويثبته في قلوبنا. امين يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب وجزاك الله خير، احسن الله اليك. طيب يبقى احنا بنقول في مساله الامامه يا اخواني لابد من يعني الامام ما يتحركش، يقف وبعدين يقول مثلا لو سمحتوا يا اخواني الحافظ يجي يقف وراي، الخاتم خاتم المصحف او الحافظ يقف وراي، يقف خلفي، لان كتير من الناس ممكن واحد ايه حتى في صلاه الان في رمضان في صلاه التراويح برضه يتصدر يقف ورا الامام اللي غير حافظ، يجي الامام يغلط يعني ينسى القران غالب، ينسى فتتلاقي الصوت جاي له من كل ناحيه ما يفهمش اللي بيرد بايه، وبالذات بتكون المساله دي في اخر الايه في آخر الجزء في القرآن أو آخر جزئين اللي بيشارك كثير من الناس في حفظه. فتيجي الإمام أول ما يقف تتلاقي 100 واحد يرد عليه بصوت واحد، ده ما ينفعش. لكن لو في اتفاق على إن واحد أو اتنين واقفين ورا الإمام حفظين ويتقال للناس كلها محدش يرد إلا في واحد ورا الإمام هو اللي يرد، يبقى ممكن يرد الإمام بدون ما اللي في المسجد كلهم يشعروا. فده الأصل، إن إحنا الحافظ يقف ورا الإمام وهو اللي يرده. يبقى إذن إن قلنا إن القرآن يعني ربنا سبحانه وتعالى رفع كثير من الناس بالقرآن وخفض ووضع بكثير من الأسياد. قلنا حمران ابن أبان، طبعا ذكرنا حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان، وقلنا إن عثمان بن عفان كان لا يتقدم في صلاة القيام إلا بعد أن يقف خلفه حمران ابن أبان. ممن رفعهم الله تعالى بهذا القرآن أيضا عبد الرحمن ابن أبزة الخزاعي رضي الله عنه ورحمه الله، وهو من الموالي، من الموالي، كان من العبيد يعني. عبد الرحمن ابن أبزة الخزاعي، والقصة رواها الإمام مسلم في صحيحه عن عامر بن واثلة، قال أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه، لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر عسفان يعني على أبواب مشارف مكة، يعني بينه وبين مكة تقريبا، أنا عديت من عليها برضو في كتير، أظن حوالي 70 كيلو أو حاجة زي كده يعني. فلقي عمر بعسفان، إن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، يعني سيدنا عمر ولا نافع ابن عبد الحارث أميرا على مكة. فعمر نافع ابن عبد الحارث لما عرف إن سيدنا عمر جاي مكة فاستقبله فين؟ بعسفان برا بعيد. فبيقول فقال من استعملت على أهل الوادي، يعني سيدنا عمر بيسأل نافع ابن عبد الحارث بيقول له انت استعملت مين، يعني أمرت مين مكانك على أهل الوادي على أهل مكة، مين خلفت وراءك أمير على الناس؟ فقال ابن أبزة. فقال عمر ومن ابن أبزة، مين ابن أبزة ده؟ قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. فقال عمر فاستخلفت عليهم مولى؟ سيدنا عمر بيقول له انت استخلفت على الناس على اهل مكة مولى، جعلت عليهم امير من الموالي؟ قال فاستخلفت عليهم مولى. قال اي نافع ابن عبد الحارث، قال انه قارئ لكتاب الله عز وجل وانه عالم بالفرائض، فرائض المواريث يعني يعرف الفقه، عالم بالفقه. فقال انه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر يرد عليه بقى، قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سبحان الله. فسيدنا عمر رجع على طول قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب، لهذا القرآن يعني، أقوام ويخفض به آخرين. سبحان الله. يعني ممكن الإنسان يعني يستخدم القرآن كأمر بقى إيه بيتاجر به، يعني زي يقرأ في المياتم ومش عارف إيه وكذا وكذا، ويقعد زي ما بيحصل للأسف في بعض المياتم يبقى عمال يقرأ ومستأجر بعضهم، يعني الله أعلم بحال الجميع، لكن بعضهم يعني يستأجر كام واحد كده ويدي لهم فلوس، وده من الضلال. يبقى اعطيله فلوس وبعدين قاعد في المآتم، وبعدين هو يقعد بقى ايه، تتلاقيه يعني المفترض ان القرآن زي ما قلنا ايه، ان يكون في حضور قلب والقلب يخشع لقراءة القرآن، لا ده قاعد بيتغنى بيغني، مش التغني مطلوب بس بحدود، لكن المسألة ايه ان ده بيغني، يعني بقى انا شفت كتير منهم انه بقى المايك قدامه يقعد يبعد، وبعدين المايك يبقى كده يقعد يقرب كده ينزل كده، وبعدين يروح طالع كده، انت بتمثل وبعدين ايه اللي جنبه بقى؟ الله 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 يا عم الشيخ، الله 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 ينور، ايه ما شاء الله. وبعدين مرة واحد يقرأ بقول ايه قول الله تعالى ثم في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه، فواحد ده من اللي قاعد مش فاهم حاجة، قاعد هو الكرسي اللي عليه واحد القارئ بيتلو قول الله تعالى ثم في سلسلة على احد يعني اهل النار، فربنا تعالى بيقول لي ثم في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوها، اي في جهنم. فاللي قاعد دوت بيقول له الله 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 يا عم الشيخ، الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك، يزيدك ايه؟ يزيدك نار. المسألة قاعد مش فاهم حاجة، هو المهم قاعد، هو مأجره قاعد عمال الله 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 ما شاء الله ما شاء الله يا عم الشيخ، وخلاص على كده. واللي بيصرخ واللي يقول له عليا الطلاق تعيد الآية دي من تاني، مش عارف ايه عليا الطلاق ايه ده، واللي يقوم ويقعد على الكراسي يبقى اللي قاعدين اكن واحد قاعد على مسرح وبيمثل والناس اللي حواليه بيضحكوا. ده طبعا اللي بيعمل كده يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقوام ويخفض به او ويضع به اخرين. فسيدنا عمر رد على نافع بن عبد الحارث لما قال له انه هو ولى احد الموالي على مكة، فقال له اما ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقوام ويخفض به اخرين. كذلك ممن رفعهم الله عز وجل من الموالي، يعني اهل العلم وأهل السير يذكروا ان جماعه من وقف جماعه من الصحابه على باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من هؤلاء ابو سفيان بن حرب والحارث بن هشام. طبعا معروف ان ابو سفيان رضي الله عنه طبعا هو يعني اسلم في فتح مكه، عام الفتح، واسلم متاخرا، وهو كان قائد الجيوش في اللي حاربت النبي عليه الصلاه والسلام في احد وفي الاحزاب، وصد عن سبيل الله كثيرا، ولكنه قدر الله تعالى له ان يسلم في عام الفتح، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، والنبي عليه السلام قال من دخل دار ابي سفيان فهو امن. فاسلم متاخرا، فابو سفيان بن حرب والحارث بن هشام واقفين على باب عمر سيدنا عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين، عايزين يدخلوا عليه يكلموه في مساله. وواقف معاهم مين؟ بلال بن رباح وخباب بن الارت وسلمان الفارسي، والثلاثة كانوا ايه؟ موالي عبيد. فالمهم ان دول واقفين كلهم، فان سيدنا عمر رضي الله عنه ايه قال ادخل يا بلال. هو عارف مين اللي بره، سيدنا عمر طبعا بيرسل اللي عامله ويعرفه مين اللي واقفين بره، يعني قال له ابو سفيان ابن حرب والحارث بن هشام برضه من الاسياد، وبعدين وقال له ان بلال وسلمان وخباب واقفين برضه بره. فسيدنا عمر يقدم مين؟ يقدم الاسياد اللي هم ابو سفيان والحارث ابن هشام، ولا يقدم هؤلاء الاعبد اللي هم اسلموا قديما في اول الاسلام؟ سيدنا عمر قال ادخل يا بلال، ادخل يا خباب، ادخل يا سلمان. امر بايه؟ ان الثلاثه دول يدخلوا. فقال ابو سفيان جاء الوقت الذي نؤخر على باب عمر ويسبقنا هؤلاء الاعبد، جه الوقت اللي نقف على باب عمر ونؤخر على الباب ويقدم علينا هؤلاء الاعبد يعني العبيد. فقال الحارث بن هشام لابي سفيان قال له والله نخشى يوم القيامه ان يدخل هؤلاء الجنه ونؤخر نحن. وقالوا المشكله هنا، قالوا المشكله في ان احنا يوم القيامه ان يسبقنا هؤلاء واحنا نؤخر، يسبقنا هؤلاء الى دخول الجنه ونؤخر نحن. قال والله نخشى يوم القيامه ان يدخل هؤلاء الجنه ونؤخر نحن، هؤلاء سبقونا وتاتي متاخرا وتريد ان تدخل اولا. ازاي يعني؟ بيقول له يعني انت جاي متاخر، انت اسلمت متاخر في عام الفتح، وبعدين دول اسلموا قديما وتعذبوا وتتشووا، سيدنا بلال اتشوى على على الرمال الساخنة والحجارة اللي كانت بتتحط عليه، وخباب بن الأرط اللي كان بيضع الحديد المصهور على ظهره رضي الله عنه، كان يصهر بالحديد خباب، حتى ان ظهره يعني سيدنا عمر في مرة قال له يعني انا عايز اشوف اللي اصابك يعني، فقال عفني يا امير المؤمنين، فألح علي عمر رضي الله عنه، فلما رأى ظهره تأثر عمر وبكى من شدة التعذيب والتأثير اللي في ظهر خباب من شدة التعذيب اللي أوقعه به أهل مكة. فالحارث بن هشام لحق على طول أبو سفيان وقال له والله نخشى يوم القيامة أن يدخل هؤلاء الجنة ونؤخر نحن. قال هؤلاء سبقونا، يعني بقول لأبو سفيان لأبي سفيان بقول له دول سبقونا، يعني دخلوا الإسلام الأول واصطلوا بالتعذيب في أول الأمر، وانت جاي متأخر عايز تسبقهم. قال هؤلاء سبقونا وتأتي متأخرا وتريد أن تدخل أولا. سبحان الله. فاللي رفع هؤلاء إيه؟ اللي رفع بلال وخباب وسلمان الفارسي، إيه اللي رفعهم؟ القرآن، وان هم ركونهم الى الله عز وجل. المسألة مش 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 سهلة. كل ما الانسان يعني توكل على الله واقترب من الله تعالى واتقى الله تعالى رفعه الله عز وجل، يرفع بالقرآن ويرفع بالايمان. لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث اذا احب الله عبدا، اذا احب الله عبدا نادى في السماء، نادى جبريل قال إني أحب فلانا فأحبه، ينادي جبريل يقول إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يعني في الملائكة يقول إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. تصور أنت تبقى ماشي على الأرض كده، أو أنت تبقى ماشي على الأرض وبعدين يذكر اسمك أو اسمك في الملأ الأعلى في الملائكة في السماء، يحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. يعني أنت ممكن تقول فلان ده، سبحان الله، فلان ده أنا ما تعاملتش معاه، يعني ما تعاملتش معاه في الدرهم ودينار ولا الجنيه ولا تعاملت معاه في أي حاجة، لكن سبحان الله أنا بحبه لله، يعني سبحان الله بس ريح له، هو ده القبول في الأرض. وممكن واحد تاني تقول سبحان الله أنا ما تعملتش معاه خالص، بس سبحان الله يعني مش هضمه، مش عايز، مش هضمه ولا بلعه، مش يعني مش مستريح له. ده إيه؟ ده عكس عدم القبول. لو أن الله تعالى أبغض عبدا وأبغضه الملائكة. فيا إخواني الإنسان يحرص دائما على أن يعني يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات، وبالذات في هذا الشهر الكريم المبارك، نتقرب إلى الله تعالى بالذكر بالاستغفار بقراءة القرآن، ومع كل هذا كما قلت حضور القلب، لابد أن يكون إيه في حضور للقلب، تستشعر تخشع وأنت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، قلبك يرتجف كذلك وأنت تقرأ القرآن، كذلك يتأثر قلبك بهذا. إخوة الكرام، قبل أن ننتهي من حلقة اليوم، تكلمت اليوم عن فضل القرآن وعن فضل أهل القرآن، وقلت أن هذه الحلقة بمثابة مقدمة لهذا البرنامج. احنا قلت أن احنا نكون يوم ويوم، يعني يوم الحد والثلاثاء والخميس الساعة 2:15 بتوقيت مصر، توقيت القاهرة، حد وثلاث وخميس. هنبدأ إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نصحح تلاوة سورة الفاتحة، وأنا أرجو أن الكل ينتبه وتكون المداخلات الإخوة والأخوات يقرأوا الفاتحة ونصححها، لأن احنا بنقرأها في كل ركعة، فمهم جدا انت تحرص على تصحيح قراءة الفاتحة، لعل ان انا يكون معايا ضيف ان شاء الله تعالى المرة القادمة حتى يعني يقرأ ونصحح القراءة في الاستوديو، وبعدين ننتظر اتصالاتكم لتصحيح سورة الفاتحة، وبعد كده نصحح سورة الفاتحة، هنتناول بعد كده ايه، هنقرأ او نصحح القرآن من الجزء الاخير، عشان الجزء الاخير طبعا هو يعني بيحفظه كثير من الناس، فكثير من الناس حافظين الجزء الاخير، لكن الاخطاء التجويدية والاخطاء اللي بيقع فيها في التلاوة كثيرة، ولذلك انا ايه اثرت ان انا اتكلم او نصحح تلاوة او نبدأ البرنامج بتصحيح الفاتحة، ثم تصحيح تلاوة الجزء الأخير من القرآن، وهو جزء عام، زي عشان قلت إن كتير من الناس بيحفظوه، ولكن الكثير يخطئ في كيفية التلاوة، فلنحرص إخوة الكرام على متابعة البرنامج حتى يتسنى لنا قراءة القرآن قراءة صحيحة متقنة، ويعني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى قراءة القرآن قراءة متقنة، وأن يتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم القيام والصيام والسجود والركوع، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.